أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الرابع: الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول. يقع كلامنا في التطبيق الرابع من تطبيقات العلم الإجمالي. في البداية ينبغي أن نشير إلى مصطلح أصولي قبل أن ندخل في تفسير الانحلال الحكمي. الانحلال المتصور أحسنتم مولانا في العلم الإجمالي هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام في كلمات الأصوليين. القسم الأول هو الانحلال الحقيقي، والقسم الثاني هو الانحلال التعبدي، والقسم الثالث هو الانحلال الحكمي. ما المقصود من هذه المصطلحات الثلاثة؟ المراد من الانحلال الحقيقي هو أن يزول العلم الإجمالي عند العالم بالعلم الإجمالي، يزول وجدانا ويتبدل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي. هذا يسمى بالانحلال الحقيقي. مثلا أن المكلف علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وكان سبب العلم الإجمالي وقوع قطرة من الدم في أحد الإناءين، ثم علم أن القطرة وقعت في الإناء الأول، فتبدل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي. وبعد علمه بوقوع القطرة في الإناء الأول، وجدانا لا يملك صورة عن العلم الإجمالي، وإنما عنده علم تفصيلي بالنجاسة. الانحلال التعبدي ما هو؟ الانحلال التعبدي هو أنه إذا قامت إمارة أو دليل معتبر في نظر الشارع على تنجيز المعلوم إجمالا في أحد طرفيه. مثلا قام خبر الثقة على أن الدم التي وقعت في أحد الإناءين وقعت في الإناء الأول. هنا إذا قلنا أن مقتضى حجية الإمارات أنه الإمارة بمنزلة العلم، وأنه إذا قامت الإمارة على ثبوت النجاسة في أحد الإناءين، يعني كأنما الإمارة تزيل العلم الإجمالي عند المكلف. وجدانا العلم الإجمالي لم يزول، لم يزل، وإنما موجود، ولكن تعبدا من التزم بشيء التزم بلوازمه. من تعبد بحجية خبر الثقة يعني جعله بمنزلة العلم التفصيلي، لازمه أنه علم بالنجاسة تفصيلا في الإناء الأول، فكأنما زال العلم الإجمالي المردد بين الإناء الأول والثاني. هذا يعبر عنه بالانحلال التعبدي. ولكن مشهور المحققين والعلماء المعاصرين ومن قارب عصرنا لم يلتزموا بهذا الشيء، يعني حتى مثل المحقق النائيني والشيخ الذي يرون الحجية في الإمارات الظنية جعل الإمارة علما تعبديا، مع ذلك يتوقفون في هذا الانحلال التعبدي، لأن هذا يحتاج إلى دليل جدا قوي بحيث يثبت لنا أن الإمارة بمنزلة العلم، وبمنزلة العلم حتى في آثار العلم، وليس التنزيل فقط في العلم، حتى في الآثار. يعني نجعل الإمارة الظنية بمنزلة العلم التفصيلي، فكما أن العلم التفصيلي يحل العلم الإجمالي، كذلك الإمارة الظنية تحل العلم الإجمالي. هذا يعبر عنه بالانحلال التعبدي، ولكن لا قائل به.
نسيت المحقق يلتزم بقطع الطريق
ماكو مانع ماكو مانع اي لا بس الكلام هل انه احنا نجعل الاماره الظنيه مولانا بمنزله العلم على راي المحقق النائني والشيخ الانصاري نتعبت بها كانما انه كانما ما عندك شك يعني من قامت عنده الاماره كالمتيقن في ترتيب آثار اليقين على شنو؟ على مؤدى الإمارة. أما مو أنه الإمارة الظنية بمنزلة صفة العلم في ترتب آثار صفة العلم، هذا مشكل إثباته. لأنه إحنا إذا قلنا أن الإمارة بمنزلة صفة العالم، من قامت عنده الإمارة بمنزلة العالم، فكما أن العالم بالعلم التفصيلي يزول عنه العلم الإجمالي، كذلك من قامت عنده الإمارة يزول عنه العلم الإجمالي تعبدا. هذه النقطة لم نستفيدها من أدلة الحجية، لذلك ماكو مانع احنا نجعل الإمارة الظنية بمنزلة العلم، ولكن في أي مجال؟ في مجال ترتيب الآثار على مؤدى الإمارة. أما مو أنه نجعل الإمارة الظنية في مقام الحجية بمنزلة العلم التفصيلي في ترتب آثار أصل العلم بدون النظر إلى المعلوم، لأن العلم التفصيلي في حد ذاته إذا حصل للمكلف بالنسبة إلى نجاسة ووقوع الدم في الإناء الأول هو هذا قهرًا شاء أم أبى، هذا العلم التفصيلي يهدم العلم الإجمالي السابق. ولكن الإمارة الظنية هل يستفاد من أدلتها تهديم العلم الإجمالي وإنحلال حتى نعبر عنه بالإنحلال التعبدي؟ ليس له قائل، ولكن مطروح في كلمات أصوليين. هذا المقصود من الانحلال التعبدي. إذن حاصل الكلام في الانحلال التعبدي أنه نستفيد من الأدلة لحجية الإمارات الظنية أن الإمارة الظنية المعتبرة بمنزلة العلم حتى في ترتب آثار العلم وجدانا، وأن الشارع تعبدنا بالإمارة كأنها علم تفصيلي، يعني التعبد على هذا النطاق الواسع. هذا إثباته من حيث الأدلة مشكل، ولكن يعبر عنه بالانحلال التعبدي. لو ثبت، لو فرضنا أن فقيه استظهر من أدلة من الإمارات الظنية أو بعض الإمارات الظنية في أدلتها استفاد هذا النوع من التعبد، فيقول بالانحلال التعبدي. ثم نأتي إلى القسم الثالث وهو الانحلال الحكمي. ما المقصود من الانحلال الحكمي؟ المقصود من الانحلال الحكمي أنه قامت إمارة أو أصل عملي لإثبات حكم في أحد طرف العلم الإجمالي، وخرج ذلك الطرف عن أطراف العلم الإجمالي في تعارض الأصول، وبقي الطرف الآخر لو أجرينا فيه الأصل المؤمن لا يعارضه أصل مؤمن آخر، يعني انهدم الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو تعارض الأصول. هذا يعبر عنه بالانحلال الحكمي. ليش يسمونه انحلال الحكمي؟ نعم،
ما هو الفرق بين التعبدي
والحكمي؟ الفرق أن التعبدي بمنزلة الانحلال الحقيقي إذا ثبت، أما الانحلال الحكمي أصلا ما له علاقة بالانحلال الحقيقي. نحن نقول العلم الإجمالي موجود غاية ما هناك، ما عندنا مانع من إجراء الأصل العملي المؤمن في الطرف الآخر لأنه لا يتعارض معه الأصل المؤمن في الطرف الأول الذي قامت فيها الإمارة أو الخاص. إيه ماكو معنى، بس الفرق أنه شنو؟ إحنا ما نريد أن نستفيد من أدلة الأصل والإمارة انحلالا للعلم الإجمالي، لا، وإنما إحنا نريد أن نهدم الركن الثالث من أركان منجزة العلم الإجمالي وهو تعارض الأصول. ما دام قام خبر الثقة على نجاسة الإناء الأول، بعد إحنا لا يمكننا أن نجري إصالة الطهارة في الإناء الأول لقيام خبر الثقة على النجاسة. إذن يبقى عندنا إناء الثاني، لو أجرينا في الإناء الثاني إصالة الطهارة يعارضه إصالة الطهارة في الإناء الأول؟ لا، لأن إصالة الطهارة في الإناء الأول لا تجري لوجود الإمارة على النجاسة. إذن نقول إن اختل أو انهدم الركن الثالث من أركان منجزة العلم الإجمالي، هذا يعبر عنه في إصطلاح الأصوليين بالانحلال الحكمي، يعني هو بحكم الانحلال الحقيقي، أما بالواقع ليس هناك انحلال. لذلك سيأتي إن شاء الله أن هذا الانحلال الحكمي مشروط بشروط ثلاثة، لو توفرت هذه الشروط نحكم بالانحلال الحكمي، وإلا يبقى العلم الإجمالي مع قيام الإمارة على تنجيزه، ولكن الذي يقول بالانحلال التعبدي ماذا يقول؟ يقول لا فرقه أصلا، أن انحلال التعبدي ليس فيه شروط. إذا قلنا نستفيد من أدلة الإمارة كخبر الواحد الثقة أن الإمارة الظنية بمنزلة العلم في جميع الآثار، إذن كلما قامت الإمارة تحقق الانحلال التعبدي بدون أي شرط، وهذا الفرق والثمرة بين الانحلالين. ثم نأتي إلى أدلة الثلاثة التي أو الشروط الثلاثة بتعبير آخر أفضل، الشروط الثلاثة المعتبرة في الانحلال الحكمي. الشرط الأول أنه إذا قامت الإمارة أو الأصل على طرف أو أطراف من علم الإجمالي تقوم بعدد الأطراف تماما. الآن هو هذا الشرط الأول، راح يتبادر في ذهنكم أن هذا الشرط الأول في الانحلال التعبدي ليس متصورا، أما في الانحلال الحكمي لا بد منه. أوضح هذا الشرط. لو فرضنا إحنا عندنا 10 إناءات وعلمنا بنجاسة 2 من هذه 10 وقامت الإمارة على طهارة هذين 2 انحل العلم الإجمالي. أما إذا قامت الإمارة على 1 من هذين 2 وبقي الواحد الآخر مردد بين 9 لا ينحل العلم الإجمالي، لأنه الأصل المؤمن الذي سيجري في 9 راح يكون متعارض، لأنه لا نعلم أن 1 من 9 نجس، فكلما أجرينا الأصول في 9 تعارضت بعضها أو بعضها مع البعض. لذلك إذا كان بمقدار أطراف العلم الإجمالي قام الأصل أو الإمارة، يعني كان مورد قيام الإمارة والأصل بمقدار مورد العلم الإجمالي، هنا نعبر عنه بالانحلال الحكمي، وإلا ليس هناك انحلالهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون أطراف العلم الإجمالي منجزا بدليل آخر. يعني إذا فرضنا أنه هناك عندنا استصحاب أو أصل آخر أو دليل آخر نجز لنا الحكم الشرعي، وهذا الذي نجزه مضمونه يختلف عن مضمون العلم الإجمالي، أصلا هذا ما له علاقة بالعلم الإجمالي. مثلا أنت علمت بنجاسة أحد الإناءين، منشأ علمك ماذا كان؟ وقوع القطرة الدم. وبعد ساعة أو بعد يوم علمت بنجاسة الإناء الأول، أما لا مو لأجل وقوع قطرة الدم، لأجل شنو؟ لأجل أنه شرب الكلب. خب قامت الإمارة على أن الكلب شرب من الإناء الأول، بس ولكن هذا ما له علاقة بالمعلوم الإجمالي، وهو أن القطرة دم وقعت في الإناء الأول أم في الإناء الثاني. يمثل السيد الشهيد مثال أوضح من هذا المثال. أنت علمت بنجاسة أحد الإناءين فيجب عليك الاجتناب عنهما، ثم بعد يوم أو ساعة علمت بغصبية أحدهما، ولكن علمت بغصبية أحدهما من قيام إمارة أو أصل، ما له علاقة بالعلم الإجمالي أصلا. هذه حرمة غصبية وتلك حرمة نجاستية. إذن ينبغي أن يكون مؤدى الإمارة أو الأصل في أطراف العلم الإجمالي الذي يستدعي الانحلال الحكمي يكون مؤداه نفس مؤدى المعلوم إجمالا لا غيره. لو أثبتنا حكما آخر وتكليفا آخر شنو علاقته بالمعلوم الإجمالي؟ يبقى المعلوم الإجمالي منجزا ولا ينحل. الشرط الثالث أن لا يكون وجود المنجز الشرعي وهو الإمارة نعبر عنه أو الأصل متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي، إما سابقا يقوم وإما مقارنا. أما إذا كان متأخرا قيام الإمارة والأصل فإن الإمارة والأصل، طبعا هنا نبين نقطة مهمة، الأصل والإمارة في أي زمان يصير منجز؟ يعني عندما نقول خبر الثقة ينجز مؤداه، في أي زمان ينجز المؤدى؟ عند قيامه. يعني خبر الثقة قبل أن يقوم، يعني قبل أن يوصل ويكون هناك خبرون، حتى لو كان مؤدى الخبر مال قبل سنة، مؤدى الخبر مال 10 سنوات قبل، ما له قيمة. المهم أن الخبر هذا اليوم قام على إثبات هذا المدعى على سبيل المثال. إذن التنجيز الذي يثبت بالإمارة والأصل أين يثبت؟ حين قيام الإمارة والأصل. قبل قيام الإمارة والأصل لا يوجد شيء منجز بالإمارة والأصل، حتى لو كان تاريخه تاريخ سابق. الذي يهمنا زمان القيام. بناء على هذا، زمان قيام الإمارة أو الأصل إذا كان متأخرا عن زمان ثبوت العلم الإجمالي كذلك لا يوجب الانحلال، ويبقى العلم الإجمالي منجزا. لابد أن يكون زمان قيام الإمارة والأصل إما سابقا على العلم الإجمالي وإما مقارنا للعلم الإجمالي. أما إذا كان متأخرا ما لا أثر، لأن العلم الإجمالي ثابت ويكون بمنزلة ما ذكرناه سابقا، يتردد المعلوم الإجمالي بين قصير المدة وبين طويل المدة. خب، قد تسأل لماذا اشترطنا هذه الشروط الثلاثة؟ سيد الشهيد هو يشرح الحكمة في ذلك. الشرط الأول أنه لماذا اشترطنا أن لا يقل البعض المنجز بالإمارة عن أطراف العلم الإجمالي؟ وجهه واضح، أنه إذا قل أطراف المنجز عن أطراف العلم الإجمالي معناته أنه يبقى سائر الأطراف في أطراف العلم الإجمالي متعارضة الأصول. مثل ما مثلت، إذا لم يقم أو لم تقم إمارة على الحكم في الإناءين المعلوم إجمالا نجاستهما وقام على أحدهما، بقي الآخر مع باقي الأطراف أيضا الأصول متعارضة فيها، إذن لم يختل الركن الثالث. لذلك مفروض بمقدار المعلوم الإجمالي يكون عندنا شيء منجز، وإلا إذا كان أقل يبقى المعلوم الإجمالي في باقي الأطراف معرضا وموردا للتعارض الأصول. هذا حكمة أو فلسفة الشرط الأول، واضح. الشرط الثاني الذي لا يكون هناك منجز شرعي مؤداه غير مؤدى الإمارة، هذا واضح. ليش؟ لأنه إذا كان مؤداه غير مؤدى المعلوم الإجمالي هنا لم يسر العلم بالجامع إلى الفرد حقيقة أو تعبدا. لماذا؟ لأنه أنت علمت بنجاسة أحد الإناءين بوقوع القطرة، ثم قامت إمارة على غصبية أحد الإناءين أو على نجاسة أحد الإناءين من سبب آخر، ما لا علاقة بالعلم الإجمالي أصلا، لأنه الذي أثبتناه أو أثبتناه بالإمارة والأصل ليس هو مصداق المعلوم الإجمالي حتى نقول بالإنحلال. وبناء على هذا هنا أيضا الركن الثالث محفوظ، وهو تعارض الأصول ولا يخدش فيه أي شيء. نأتي إلى الشرط الثالث. الشرط الثالث ماذا كان؟ أنه لا يكون المنجز الشرعي كالإمارة والأصل متأخرا زمانا في قيامه عن العلم الإجمالي. لو كان متأخرا، مثلا العلم الإجمالي تحقق بين الإناءين في بنجاستهما قبل ساعتين، الآن قام خبر ثق على نجاسة أحد الإناءين، زين هذا الخبر الثق الذي قام على نجاسة أحد الإناءين، قبل قيام الخبر ما كان عندنا حجة أصلا، ما كان عندنا منجز شرعي. خب، كانت الأصول متعارضة أم لا؟ نعم. الآن بعد قيام الإمارة والأصل نقول أن الأصول لا زالت متعارضة. لماذا؟ لأنه هذه الإمارة ما حلت العلم الإجمالي، نحن نريد نثبت الانحلال الحكمي من الانحلال الحقيقي، والمفروض أن الانحلال التعبدي لا نؤمن به. وبناء على هذا كأنما العلم الإجمالي لا زال مردد بين فرد قصير المدة وهو الإناء الذي قامت الإمارة على نجاسته، وبين فرد آخر طويل المدة. الفرد الآخر لا زال هو امتداد لتنجيز العلم الإجمالي، ولا يمكن أن نجري فيه الأصل العملي. وبناء على هذا نقول إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، يعني مثلا في حين علم الإجمالي قامت الإمارة على أنه، مثلا أنت في حين أنه حصل لك وقوع القطرة الدم في أحد الإناءين قامت الإمارة، قال وقعت ورأيتها، مثلا خبر الثقة يقول رأيتها وقعت في الإناء الأول، أو أنه خبر الثقة سابقا يقول يخبرك بأن النجاسة وقعت في الإناء، أنت بعد ذلك حصلك العلم الإجمالي. نعم، هذا يحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. وبناء على هذا الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول ليس أمرا هين حتى نقول كلما قام أصل أو إمارة على تنجيز الحكم الشرعي على طبق مؤدى العلم الإجمالي فهناك نلتزم بالانحلال الحكمي. ولذلك الانحلال الحكمي وإن كان من ناحية الصياغة العلمية أمر جيد، ولكن تطبيقه ومصداقه في مواقع العمل ليس كثير، لأن هذه الشروط الثلاثة ما تتوفر غالبا. ولهذا غالبا العلم الإجمالي يبقى علما إجماليا ومنجزا. نطبق هذا البحث. نعم. لا، إقامة الإمارة على غصبية هذا الإناء أو أحد الإناءين على فرض، غابت الإمارة على غصبية أحد الإناءين، هذا ما له علاقة بالنجاسة المرددة. لا 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 لا، المكلف واجب أنه أن يجتنب، بس ولكن سبب الاجتناب أحد الأمرين صار، مرة الغاص ومرة النجاسة، لأن إمارة ما قامت على النجاسة إذن ماكو وجه أصلا للإنحلال، يعني أصلا الأرضية والمقتضي للإنحلال ما موجود، لأن العلم الإجمالي موجود على صياغته وعلى تنجيزه، وعندنا دليل آخر منجز يدل على الغصبية، لا علاقة بينهما. إذا جرت في حق المكلف إمارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف، في هذا أصول شرعية منجزة للتكليف بعد ما تشمل الأصول المؤمنة، لأن أصول المؤمنة تعارضها هو الركن الثالث من أركان منجزة العلم الإجمالي. إحنا كلامنا هنا انحلال الحكم بالإمارات والأصول، الأصول المنجزة مثل استصحاب النجاسة، استصحاب التكليف، أو قاعدة الاشتغال وأمثال ذلك، مو إصالة البراءة وإصالة الطهارة وإصالة الإباحة والحلية، هاي أصول مؤمنة. فلا انحلال حقيقي وقد شرحناه، ولا انحلال تعبدي وقد بيناه كما تقدم في تفسير كلام المحقق النائيني، ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين. الركن الثالث ماذا كان؟ كان فيها صيغتان، صيغة المشهور تعارض الأصول، صيغة المحقق العراقي كان شنو؟ عدم ثبوت التكليف منجزا في أحد أطراف العلم الإجمالي، هذا المقصود من الصيغتين. إذا توفرت شروط ثلاثة، أحدها أن لا يقل البعض المنجز بالإمارة أو الأصل الشرعي لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال من التكليف، يعني عدد المعلوم بالإجمال من التكليف كم؟ عدد المعلوم بالإجمال بالتكليف 2 مثلا من 10، هناك عندنا إمارة أو الأصل بمقدار 2. ثانيها أن لا يكون المنجز الشرعي من إمارة أو أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإنائين بسبب نجاسته، هذا علم الإجمالي، وقامت البينة على حرمة أحدهما المعين بسبب الغصب، ما له علاقة أصلا بالعلم الإجمالي. ثالثها أن لا يكون وجود المنجز الشرعي متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. هذا متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي راح نوضحه في عبارة السير الشريف، احنا وضحناه بعد هنا ما نتوقف عنده، يأتي توضيحه أكثر. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث. انهدم الركن الثالث ما هو؟ بين قوسين، تعارض الأصول العملية على صياغة المحقق النائيني، وعدم وثبوت تكليف منجز في أحد الأطراف على صياغة المحقق العراقي. يعني إذا لم يكن هناك تكليف منجز وهناك لم يكن تعارض، معناته شنو؟ معناته أنه إذا لم يكن تعارض التكليف العلم الإجمالي ليس منجزا، إذا لم يكن هناك تكليف منجز يكون العلم الإجمالي منجزا. فالفرق بين الصياغتين واضح، صياغة المحقق النائيني صياغة سلبية، ولكن صياغة المحقق العراقي تكون صياغة إيجابية. فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث وهو تعارض الأصول، أو إن هدم الركن الثالث على رأي المحقق العراقي يعني عدم ثبوت تكليف منجز، عفوا ثبوت تكليف منجز مو عدم، لأن عدم الثبوت هو الركن، ثبوت تكليف منجز لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنجز الشرعي بلا معارض وفقا للصيغة الأولى، يعني مقصود كلام المحقق النائني، ولعدم صلاحية العلم الإجمالي للاستقلال في تنجيز معلومة على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية، يعني على كلام المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي كان يقول لابد أن التنجيز يستند على جميع التقادير إلى العلم الإجمالي، فإذا كان عندنا تكليف منجز وثابت بغير العلم الإجمالي انهدم تنجيز العلم الإجمالي. وهذا معناه هكذا، إذا قامت الإمارة أو الأصل الشرعي المنجز على حكم شرعي معناته أنه العلم الإجمالي ليس منجزا على كل تقدير، لأن على بعض تقاديره يوجد أصل أو إمارة، فاختل الركن الثالث على صيغة الثانية. ويسمى السقوط عن المنجزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي باصطلاح الأصوليين تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي. خب، إلى هنا وضحنا الانحلال الحكمي وشروطه، ولكن لا زال يبقى في الذهن هذا السؤال، لماذا اشترطنا هذه الشروط الثلاثة؟ لماذا في الانحلال الحقيقي ما طرحنا هذه الشروط؟ لماذا في الانحلال التعبدي ما طرحنا هذه الشروط؟ سيد الشهيد ملتفت إلى هذا السؤال، لذلك جاء بفلسفة هذه الشروط. أما الشرط الأول لماذا اعتبرنا؟ وأما إذا اختل الشرط الأول ما هو؟ أنه قل البعض المنجز بالإمارة عن عدد المعلوم الإجمال، فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد والأصول بلحاظ العدد الزائد متعارضة. يعني إذا فرضنا أن التكليف قام على نجاسة الإناء الأول الإمارة أو الأصل العملي أو الأصل الشرعي المنجز، ولكن بقي الإناء الثاني والثالث في الطرفين مضافا وزائدا على الطرف المنجز، خب يبقى العلم الإجمالي بين الإناء الثاني والثالث. أما إذا بقي هناك إناء واحد يعني بعدد المعلوم إجمالا قام التكليف، يعني قامت الإمارة على نجاسة أحد الإناءين والطرف الآخر أحد الإناءين، يعني بعدد المعلوم أو بعدد المنجز نفس العدد مو أكثر، خب بلا إشكال أنه هنا يصير انحلال حكمي، لأنك تجري الأصل في العدد الثاني بدون معارض. أما إذا كان عندك بدل الثاني ثاني وثالث، هنا إذا أجريت الأصل في الثاني يعارضه الأصل في الثالث، إذا أجريت الأصل المؤمن في الثالث يعارضه الأصل المؤمن في الثاني. لذلك السيد عبر قال أنه لا يقل البعض المنجز بالإمارة أو الأصل عن عدد المعلوم بالإجمال، يعني إذا كان البعض الذي قامت الإمارة عليه طرف واحد في قبالهم يكون المعلوم بالإجمال طرف واحد باقي حتى نرفع التعارف، أما إذا كان البعض المنجز واحد ولكن العدد المعلوم بالإجمال أكثر من الواحد اثنين ثلاث يبقى التعارف. وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد والأصول بلحاظ العدد الزائد متعارضة. هذه فلسفة الشرط الأول. وأما فلسفة الشرط الثاني، وإذا اختل الشرط الثاني وهو شنو؟ أن المنجز الشرعي قام على تكليف غير ما هو المعلوم إجمالا، فالأمر كذلك. يعني ماذا الأمر كذلك؟ يعني الأصول متعارضة، يعني حفظنا الركن الثالث قامت خبر الثقة أو قامت البينة أو السوق المسلمين وغير ذلك قامت على قصبية الإناء الأول، ولكن الإناءين مرددين بين المعلوم بالنجاسة والمعلوم بالطهارة، خب ما العلاقة أصلا؟ الأصول المؤمنة إصالة الطهارة كما تجري في الإناء الأول تجري في الإناء الثاني فمتعارضة، لأن ما ينجزه العلم في مورد الإمارة غير ما تنجزه الإمارة نفسها. هذا فلسفة الشرط الثاني. نجي إلى الشرط الثالث، ولعل أهم شيء هو الشرط الثالث لأن الشرط الثالث دقيق، وإذا اختل الشرط الثالث كان العلم الإجمالي منجزا والركن الثالث أيضا محفوظا. المقصود الركن الثالث ماذا بين قوسين؟ تعارض الأصول. لماذا؟ توضيحه: لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الإمارة والأصل الشرعي منجز، لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الإمارة والأصل الشرعي المنجز معارضة بالأصول المؤمنة التي كانت تجري في مورد الإمارة والأصل قبل ثبوتهما. لماذا؟ لأن قيام الإمارة والأصل زمانا متأخر عن العلم الإجمالي. وهذه النقطة مهمة، أن الإمارة والأصل لا تنجز المؤدى إلا بعد قيامهما، حتى لو فرضنا أنهما جملتان خبريتان عن وقوع المؤدى قبل العلم الإجمالي، مو مهم. الذي مهم أنه التنجيز يثبت بالقيام، والقيام زمانا متأخر عن العلم الإجمالي. وبكلمة أخرى، إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز، يعني لاحظنا هذا الإناء قبل قيام الإمارة والأصل، قبل ذلك كان هذا الإناء شنو؟ كان طرف العلم الإجمالي. ومن غير ذلك المورد المنجز الشرعي، يعني غير مورد الإمارة، طرف الآخر، الفترة الزمنية على امتدادها حصلنا على علم إجمالي تام الأركان فيتنجز. غاية ما هناك علم إجمالي بين فردين قصير المدة وطويل المدة. ومن هنا يعرف أن انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعي مرهون بعدم تأخر نفس المنجز، هاي النقطة التي أنا ركزت عليها، عن العلم. ولا يكفي عدم تأخر مؤدى الإمارة، قد يكون مؤدى الإمارة مو متأخر عن العلم الإجمالي، مؤدى الإمارة يكون قبل العلم الإجمالي. مثلا قام خبر الثقة على أنه هذا الإناء نجس، وهذا خبر الثقة قام ولكن يخبر عن وقوع النجاسة قبل حصول العلم الإجمالي، مو مهم. المهم أن هذا الخبر قام بعد العلم الإجمالي، لذلك يبقى العلم الإجمالي منجزان. ولا يكفي عدم تأخر مؤدى الإمارة مثلا مع تأخر قيامها. لماذا؟ وذلك لأن سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجز الشرعي في بعض أطرافه إنما هو بسبب المنجزية الشرعية بإحدى الصيغتين السابقتين، صيغة النائني وصيغة العراقي. والمنجزية لا تبدأ، هذا مهم، إلا من حين قيام الإمارة أو جريان الأصل، سواء كان المؤدى للإمارة والأصل مقارنا لقيامها، أي لقيام الإمارة والأصل، أو سابقا على ذلك. إحنا مو بحثنا في المؤدى، بحثنا في نفس القيام. ما دام لم يخبرني ثقة بأن النجاسة وقعت في الإناء قبل إخباره، حتى لو كانت كان الوقوع قبل العلم الإجمالي، بس ما إلى أثر. المهم أنه الآن أخبرني الثقة، وعاني كان عندي سابقا علم إجمالي، والعلم الإجمالي يبقى الأطراف فيها الأصول متعارضة، فلا يحصل الانحلال الحكمي. وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا ووضحناه خلال هذه الشروط الثلاثة، والانحلال الحقيقي كما شرحناه سابقا في المباحث السابقة، يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة. وما هي هذه النقطة؟ هي مسألة التأخر والتقدم. هناك في الانحلال الحقيقي، إذا تذكرون ذكرنا هذا المطلب عدة مرات، أنه التأخير والتقديم الزمني أصلا ما إلى دور في الانحلال الحقيقي. المهم أنه علمت بوقوع القطرة وهي سبب لعلم الإجمالي في إناء معين، هسه سواء علمت بوقوع هذه القطرة بعد العلم الإجمالي، حين العلم الإجمالي، أو حصل العلم سابقا ثم تبدل إلى العلم الإجمالي، أصلا لا قيمة له. المهم أن المعلوم بالعلم التفصيلي هو نفس المعلوم بالعلم الإجمالي، حتى يقال سرى العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد. الزمان أصلا ما إلى دور في ذلك، هذا الانحلال الحقيقي. ولكن هنا الزمان له دور بالموضوعية. إذا قامت الإمارة وخبر الثقة بعد العلم الإجمالي لا توجب الانحلال، وإذا كان قيامها مع العلم أو سابقا على العلم الإجمالي يوجب الانحلال. فبينما العبرة في الانحلال الحكمي بعدم تأخر نفس المنجز الشرعي، نفس المنجز الشرعي ما هو المقصود منه؟ بين قوسين الإمارة والأصل. عن العلم الإجمالي نلاحظ أن العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة الجانب المعلوم التفصيلي، مو زمان العلم. زمان العلم ما يهمنا بالانحلال الحقيقي، الذي يهمنا هو المعلوم، أن المعلوم التفصيلي هو نفس المعلوم الإجمالي وعدم تأخره عن زمان المعلوم الإجمالي. والمقصود من عدم التأخر يعني يكون نفسه لا غيره، وذلك لأن ميزانه سراية العلم من الجامع. ميزانه ماذا؟ ميزان الانحلال الحقيقي. لأن ميزان الانحلال الحقيقي سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وهي لازم قهري لانطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي ومصداقية هذا لذاك إذا أحرزنا المصداقية، ولا دخل لتاريخ العلمين في ذلك. إذن زمان العلم التفصيلي، زمان العلم الإجمالي ما إلى أي أثر. فمتى ما اجتمع العلمان، يعني اتحد المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي ولو بقاء، وحصل الانطباق المذكور، يعني انطباق المعلوم التفصيلي على المعلوم الإجمالي، حصل الانحلال الحقيقي. ولكن في المقام مشروط بأن تقوم الإمارة أو الأصل إما مع العلم الإجمالي حتى يحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، وإما قبله، أما بعده فلا يمكن. والحمد لله رب العالمين.
الله أحسن الله إليك.